يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إخوة الإيمان، في رحاب الكلام عن العلم النافع والقول الناجع والمنهج الرافع، يتوجب علينا معرفة منهج النبي الشافع صلى الله عليه وسلم، وذلك لولوج محراب القبول بقطاف الثمر اليانع الذي يؤتي أكله كل حين بإذن الخالق جل في علاه الخافض الرافع. أيها الإخوة المؤمنون، قديما قيل: من لم يخش الله فليس بعالم. من مفهوم قوله جل في علاه إنما يخشى الله من عباده العلماء، نعم قد غلب على أئمتنا توصيف الفقه أو الاجتهاد، ولكن كثيرا من تابعيهم لم يتأملوا بل لم يقفوا على أعتاب السبب وينظروا إلى منهج الاستثمار في طلبهم ويعرفوا حق المعرفة واقع عبوديتهم للمولى الغفار، أنهم رضي الله تعالى عنهم توجهوا إلى منهج التخلية فكان لهم من الله التحلية، وكان ذكرهم عبر القرون الدافئ، الذكر الدافئ. من منطلق ذلكم الافتقار، ولا يظنن ظان أن تلك القشعريرة التي تنساب بدن كل من يذكرهم عند ذكرهم أتت من فراغ، وإنما من واقع بل روعة تجليات حضورهم الآسر لحرفهم الصادق وحجتهم الدامغة التي استقوها من دموعهم وخشوعهم وقيامهم في ليلهم وطيب لقمتهم وحسن خلق كل واحد منهم في سيرهم، فكانوا أصحاب مكارم وأصحاب توجه إلى علياء المولى أن يعرفوه وأن يكونوا أصحاب قبول بثوابت منهج المختار الذي من خلاله علموا معنى الافتقار رضي الله تعالى عنهم. وكما قيل: بذكر الصالحين تتنزل الرحمات. اسمحوا لي في عجالتنا هذه أن ألج محراب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الهاشمي المطلبي الذي ملأ طباق الأرض علما كما ورد في الأثر، وأجمع الجمهور على أنه المعني بالحديث، إمام قريش، عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. فمن الشافعي وما الشافعي؟ يا سادة، ربنا جل في علاه حينما يريد أن يعز إنسانا لا يربط قلبه بجاه الدنيا ولا بدرهمها ودينارها، لأن العز بالله لا بما سواه. فقد جل في علاه أن يكون بل أن ينشأ الإمام الشافعي يتيما، وأن يذوق طعم الفقر، وأن يكون ظاهر العيش مع أمه في ضيق مستمر لدى كل ناظر. لكن المولى جل في علاه جعل من أمه تلك الإنسانة التي متعت بالفطرة السليمة والنظرة الثاقبة. نعم ولد بغزة، ولكنها نقلته وهو ابن سنتين إلى الحجاز، ونشأته في رحاب دوحات العلم، وبدأت به ضمن حلقات ما يسمى باصطلاحاتنا الكتاب، فكان شيخ الكتاب. يعني قالنا شيخ الكتاب مثل ما بيطلعوه بالتلفزيون، لا، شيخ الكتاب يوازى اليوم بأستاذ جامعة، وليس هنا محل سرد ترجمته الآن، لكن للمناسبة بين الناشئة طفل يسمى محمد ابن إدريس، ينتظر دوره ليملي على أستاذه واقع الضبط للقرآن. فبتقدير الله أنه يسبق بفلان وفلان وفلان من التلاميذ، حتى إذا ما وصل دوره أملى على مسامع شيخه من ظهر قلبه دون حاجة الشيخ لأن يضبط له، فقد ضبط على نفسه من السماع. فيقول له الشيخ: يا ولدي، لا يجوز أن أتقاضى منك أجرا لأني لم أعلمك. فبالسماع كان أضبط المضبطين والمضبط له. هذا من لحظ العناية، هذا جانب. الجانب الأساس أيها الإخوة في مسألة أنه نشأ في أحضان أم تقية نقية علمته كيف يكون الاستنباط على صفاء الفطرة في واقع التعامل مع الحياة وأهلها، حتى أن لها شاهدا عجيبا في ثاقب نظرها وفطرتها. دعيت للشهادة في مجلس القضاء مع امرأة أخرى، فلما سمع القاضي شهادة إحداهما أراد أن يفرق بينهما، فتنتين بدهم يكونوا. فقالت: أيها القاضي، هذا ليس لك. قال: كيف؟ قال: لأن مولانا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى تضل؟ تنسى، لأن شواغل المرأة في بيتها وتربية صبيانها قد يبعدها عن بعض الشؤون المتصلة بالرجال. فعمل برأيها القاضي وأنفذ الحكم لمحة ولمعة. بها أقول: هذه أم الشافعي. وزجته بين أخواله، بل بين أعمامه وبني عمه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء. حفظ الموطأ في أيام، وكان يتمنى أن يصل إلى الإمام مالك، وبتقوى الإمام مالك ألبسه الله تبارك وتعالى ثوب المهابة، أي للإمام مالك. فكان كل أحد يهاب أن يجلس بين يدي مالك. لم يشتري ثوبه ولم يتلقفه من أحد، ولكن شدة خشيته من ربه ألبسه ثوبا عمريا. فكان حتى أمير البلاد يخشى أن يقف بين يدي مالك، وكان يقول: والله لأن أقف بين يدي الخليفة أهون علي من أن أقف بين يدي مالك، لشدة هيبته. والإمام الشافعي حريص على أن يسمع مالكا موطئا. من أمير مكة إلى أمير المدينة، فأسقط أمير المدينة من يده، قال: هذا صعب علي، إلى أن دفع بين يدي مالك. نظر فقال الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا صار العلم بالمراسلة، يعني مثل ما بنقول اليوم واسطة بس تسمع لفلان، لا تنافس على وجاهات وعلى أني أعرف فلانا وأتكئ على جاه علان، بل هو سعي لأن يقبل مالك أن ينظر ولو نظرة واحدة إلى وجه ذوي الجاهات الدنيوية فيكون في نظرهم أسعد الناس. نظر إلى الشافعي. الإمام النووي يشير إلى أن عمره كان 13 سنة، قيل أكثر قيل أقل، لكن 13 أو أكثر بقليل، قل يعني في ميعة الصبا أو بداية الصبا رضي الله تعالى عنه، يعني 13 سنة 14 سنة 15 سنة 20 سنة. شبابنا شو عم يساوي اليوم؟ ألا فليسمع شباب الإسلام اليوم فلعلهم يقتدون يتعظون يتيقظون. نظر إليه الإمام مالك، قال ما اسمك يا فتى؟ قال محمد، وإن قصتي كيت وكيت. فقال له وكان ذا فراسة، يا محمد اتق الله، فقد ألقى الله على قلبك نورا فلا تطفئه بمعصيته، فإنه سيكون لك شأن من الشأن. فقال نعم وكرامة. لاحظ النشأة، النشأة كيف كان الجواب، كيف كانت الوقفة. من أين يستقي أولادنا الأدب اليوم؟ من مواقع، من الإنترنت، من الألعاب. فتجد الصغير اليوم متجرئا على الكبير بطريقة صارخة مرفوضة لدى كل ذي ذوق وعقل، إلا من رحمه الله، من نشأ نشأة سلفنا الصالحين. قال تأتي غدا ويأتي من يملي عليك الموطأ. قال أنا أمليه عليك ظاهرا. فظن مالك أن هذا الصغير يعني يريد أن يبرز شيئا يفرح به شيخه، ليس إلا حتى إذا ما غدا وجلس بين يدي مالك يقول قد استعرته فما كنت أملك أن أشتريه. في أيام حفظ الموطأ، وطأه للناس توطيئا فكتب الله له القبول. بدأ يقرأ على مالك، قال فكلما نظرت إلى وجهه هبته فأسكت فيقول هيه تابع يا غلام. قال حتى أسمعته الموطأ في أيام، فكان من جملة مكافأة مالك للشافعي أن يقدم في الحلقة، وكان أصغر تلاميذ مالك سنا، وبقي يصحب الإمام أو صاحبا بل ملازما للإمام مالكا حتى انتقل مالك رحمه الله تعالى وتوسعت دائرة علمه، فأخذ علم العراق بعد أن أخذ علم الحجاز، ثم في نهاية المطاف بدا له أن ينطلق إلى أخواله الأزديين، أين؟ في مصر. لو أملك الوقت كنا يعني توسعنا، لكن ما بملك الوقت. وصل إلى مصر، نظر إليه أحد فقهاء المالكية الذين يعرفونه حق المعرفة، ابن عبد الحكم، فقال له يا إمام إذا أردت الاستقرار في هذه البلد فليكن لك يد عند السلطان، واحرص على أن تجمع قوت سنة، يكون لك يد عند السلطان تتعزز به، يعني يكون لك سند دنيوي. فنظر إليه الشافعي مستغربا، وكان الرجل من أئمة المالكية الكبار، طبعا الرجل تقي وله كتب وله فتاوى في مذهب إمامنا مالك، لكن هو رأي لما كان يرى من نفوذ بصر الإمام الشافعي وقوة محجته، فهو يحتاج إلى من يحيط به ويعينه على نهضته في مذهبه. بما أجاب الشافعي: القصة مع أخ الإيمان. أول جواب كأني به حفرت حروفه في لوح قلب ابن عبد الحكم هو: من لم يتعزز بالتقوى فلا عز له. أي يشرح عليها مجلدات. ثم أجابه للطرف الآخر: ما هو موضوع البوتسنة؟ قال: ولدت بغزة وانتقلت إلى الحجاز، وما كنا أنا وأمي نملك كل ليلة قوت ليلة، وما بتنا جياعا. الله، ما يملك قوت ليلة لا هو ولا أمه، دلالة إلى إيش؟ عدم الاهتمام والاكتراث. وكان عاطل عن العمل؟ لا، ولكنه ما كان يكترث بشيء من الدنيا، فيكتفي بقوت الليل الذي يساق إليه بنور التقوى. وما بتنا جياعا، فلا يستقى العز بشأن دني من الدنيا، يعني بالدنيا، إنما بشأن أخروي. والإشارة إلى أن أي إنسان يتوسد شيئا من هذه الدنيا فيتوجه به مركبا إلى الآخرة فهو من علوم الآخرة، بل من ثمرات علوم الآخرة. رآه فقهاء عصره وفقهاء مصر، ولزمه الكثير من جهابذة عصره، وآلوا عليه إلا أن يؤلف المؤلفات، فألف من الكتب آنذاك الرسالة، وكان أول من جمع علم الأصول بين دفتين. يقول الإمام المزني: قرأت الرسالة 500 مرة في 50 عاما، فما انتهيت منها يوما. كتاب اسم الرسالة مثل الأم، رضي الله عن الإمام الشافعي. وكلما انتهيت خرجت بشيء جديد. هذا يدل على صدق الإمام الشافعي. وكان من انتقاله، من شأن انتقاله من الحجاز إلى العراق إلى مصر، ما أفرز المذهبين القديم والجديد رضي الله تعالى عنه. وهذا كلام شرحه يطول. لكن الشيء المدهش أيها الإخوة أن الإمام الشافعي بقي متعلقا قلبه بالله عز وجل إلى آخر نفس، وكانت آثار الولاية عنده ظاهرة للعيان، وما كان أحد يشك في أنه من أولياء الله، وأنه من أذكياء العالم، وأنه من العلماء المميزين في العالم، حتى أنه بعد وفاته رؤي في المنام. من رؤي؟ رؤي أن آدم مات، فلما ذكرت الرؤيا لأحد المعبرين قال: يموت اليوم أعلم أهل الأرض. فمات الشافعي، فمات الشافعي. لكن عبر تجوال السريع في بعض تراجمه وقفت بين يدي دوحة من الكلام مدهشة تترجم حقيقة صلة قلبه بربه. أيها الإخوة، لعل كثيرا منا، قبل أن أتي عليه وبها أختم، لعل كثيرا منا يعلم شيئا أو كلا من محنة الإمام أحمد وقصة فتنة خلق القرآن. نعم، لكن لعل الكثير أيضا لم ينتبهوا إلى أن رسول الله إلى الإمام أحمد أن يثبت أنه الإمام الشافعي. لما أرادوا أن يحملوا الإمام أحمد على أن يتكلم في القرآن بما لم يرد أصلا وبشيء هو بدعة عقائدية ضالة، أتى عليها ذلك المعتزلي التي مات شر ميتة، رأى الإمام الشافعي رسول الله في المنام. يقول: أرسل إلى أحمد وقل له إنهم سيحملونك على الكلام بخلق القرآن، فلا تجبهم يرفع الله لك لواء إلى قيام الساعة. فانطلق خادمه الربيع من مصر إلى مكان إقامة أحمد في العراق، وأحمد كان مكروبا وأبدا لم ينزل عن الحق، لذا سمي ناصر السنة. ليت أن من يدعون أنهم متبعون الإمام أحمد يعلمون من الإمام أحمد لانتهينا من تلك البدع التي يتهموننا بها ولا يدرون أنهم غارقون فيها غرقة. قرع الباب الربيع، فتح الباب الإمام أحمد حتى إذا ما رأى أنه خادم الشافعي، وكان يحب الشافعي وهو أستاذه، كان يمشي في ركابه وأخذ منه الفقه، فقال: البشارة. ماذا؟ قال: يقول لك الإمام الشافعي نقلا عن رسول الله كذا وكذا. فخلع عنه قميصه الذي يلي بدنه ما يملك غيره وأهداه إياه البشارة، ففرح واستقر قلبه، طوى القميص وذهب فرحا. شو عطى؟ متاع دنيا؟ لا وربك. وانطلق إلى الإمام الشافعي وأعلمه أنه أعلمه. قال: ماذا أعطاك؟ ذكرت لي أكيد أعطاك شي بشارة. ضغط هيك شوي وسكت. قال: لا، لن نفجعك، بس تكلم. فذكر له هذا القميص فأخذه منه. قال: لن أفجعك فيه، ولكن ماذا فعل؟ جعله في الماء ليتبرك بماء قميص الإمام أحمد. لحظة، أدبون هكذا كانوا. ختاما، عبد الله بن مروان وهو من جملة تلامذته قال: دخلت المسجد فرأيت الإمام، فوجدت الإمام الشافعي قائما، يعني عن يقوم الليل، حتى إذا ما انتهى سمعت من دعائه ما سمعت وحفظت منه ما حفظت. ما هو؟ نقلته بالحرف كي لا تخونني ذاكرتي على أني ضعيف، سأل الله أن يقوي في رضاه ضعفي وضعف كل ضعيف. نعم، وكلنا ذاك الضعيف لا شك. يقول: سمعته يقول بعد أن خرج من دائرة أو محراب صلاته، ولمن أن نقول آمين مع دعاء الشافعي: اللهم امن علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول: فلما فرغ من دعائه دعا بعد الصلاة، والسؤال الذي يعرض نفسه مع تفريعته، دعا بعد أن صلى في المسجد، فكيف سمع ذاك الرجل دعاء الإمام وحفظه؟ إذن كانت مناجاة في تضرع. قال: حتى إذا ما خرج من المسجد نظر إلى السماء وناجى ربه بهذه الأبيات. اسمع أخ الإيمان، يقول: بموقف ذلي دون عزتك العظمى، بمخفي سري لا أحيط به علما، بإطراق رأسي باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظمة، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعلمته الأسمى، أذقنا شراب الأنس ياما إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمى. أليس كلام معرفة؟ هذا هو الإمام الشافعي بنمع ولمحات قليلة. أردت أن أخاطب كل دارس من الممتحنين من أبنائنا إخوتنا في مدارسهم، في ثانوياتهم، في جامعاتهم، أن التوفيق ليس بترك الصلاة، وليس بشرب الدخان والأرجيلة، وليس بالنظر إلى النساء والبحث في المواقع، وليس بترك الصلاة والصيام والعبادة، وليس باستذاب فتاوى ضالة أن يجاز لهم أن يهتكوا حرمة رمضان، وإنما التوفيق فيما يتعلمون ويدرسون ويمتحنون بتقوى الله. من لم تعزه التقوى فلا علم له ولا تقوى. اللهم اجعلنا على قدم الشافعي وقدم جميع أئمتنا المجتهدين والصالحين من سلف هذه الأمة، واجعلنا من أهل الرشاد وفقه النفس يا رب العالمين. أقول يا سادة ختاما، وربكم ما هي إلا كلمات استقيتها من عتبات ترجمة الإمام، فالكلام عنه شرحه يطول جدا جدا جدا، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أسأل الله أن ينفعنا هذا اليسير مما يسر الله سبحانه وتعالى أمره، كما أسأله أن لا أجعل هذه المذكرات حجة علينا بل حجة لنا. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكرما لأمر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، بسرعة سريعة إضافة لا بد منها. سبحان الله، لما أعدت ذكرته، يعني أقول بشفافية، يقول الإمام الشافعي رأيت رسول الله قبل حلمي، يعني قبل سن الاحتلام، فسألني عن نفسي فقلت يا رسول الله أنا من رهطك، يعني من آل بيتك. قال فطلب مني أن أدنو منه وأمر من ريقه على فمي، ثم استيقظت فما أذكر أني لحنت في لغة أو حديث، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. نحن ندعو لمن يدرس ونحب من يدرس، ولو نحب الجهل ولا الجاهلين، بس بعلمك تصير جاهل، هي ما سمعنا عنها. أن تضل على علم، هي ما سمعنا فيها. يعني متعلم، مثقف، مدرس، مربي، تشرب دخان، هي ما سمعنا فيها. لا تصلي، ما سمعنا فيها. فأين التقوى؟ إذن علم لا ينفع، الجهل خير منه. علم لا ينفع، الجهل خير منه. جانب آخر طبعا لا يرتبط بموضوعنا، لكن لا بد من التفكير به. أيها الإخوة، كل من يتصفح صفحات النتن إلا القليل النادر منه، يعني الخبث أكثر كما تلاحظون، يعني في صفحات التقاطع الاجتماعي، التواصل بسموه، أنا أسميه التقاطع، لأنه فضايح وقطع رحم وقطع صلات بين الناس وكذا إلى آخره، واختراع من الكلام ما لا أصل له. أيها الإخوة، الإسلام له ميزان، لو استعملنا هذا الميزان ما في أي هجمة على بلادنا بتأثر علينا، بس نحن مشكلتنا عدم فقهنا بديننا. منتصفح الصفحات مثل ما قلت لكم، خاصة عند النسوان وعند بناتنا، إذا قلت فيسبوك يعني لازم تقول رضي الله عنه، كأنه فتوى يعني. منزلينا بالفيسبوك، منزلينا بالفيسبوك، من هذا الفيسبوك؟ هذا يهودي، هذا يهودي بدأ قبل بداية فتنة تمزيق الأمة العربية والإسلامية بما يسمى الربيع العربي، بدأ للتفريق بين الأمة، تفضيح العباد. نعم، يوم بتطلع إشاعة أنه فلان متهم، يوم بتطلع إشاعة أنه فلان مات، يوم تطلع إشاعة أنه فلان علق مع فلان، وهكذا لكيد ما هو أصله وغيابه غياهب ظلماته لا ندري. فالأصل في القاعدة إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. أما أن ينقل في صفحات التقاطع الاجتماعي فيقبل، فإياك أن ترضى لنفسك أن تكون عند ربك فاسقة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا جريت الفاسق كنت مثله. فدع عنك هذا وتوجه إلى الله بالعمل تطبيقا وتفاعلا بما جاء به حبيبك صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذا الحد، ما أردت أن أرجئ التذكير بذا لأننا بحاجة ماسة إليه. يكفينا تمزقا أيها الإخوة، يكفينا سطحية، يكفينا جهل جهلا. انظروا إلى الذل الذي بلغته الأمة العربية والإسلامية بسبب أننا جارينا عدونا ابتداء دون أن ننتبه، والآن نبحث عن مدخل الخلاص فلا نجده، ولن نجده ما دمنا بعيدين عن ديننا. الرجعة الرجعة إلى كتاب الله وهدي رسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا تحت ظل وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والحمد لله ربنا.